بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحاوي الظفيري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، توفى سنة 29 و300 للهجرة. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وإذا وقعت الفتنة. وتكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من المسائل التي أشار إليها رحمه الله تعالى في بيان تفرق أهل البدع إلى 72 فرقة، وأصول هذه الفرق الأربعة التي ذكرناها، كلام أهل العلم عنها، وعلامات أهل السنة وعلامات الفرقة الناجية. تكلم كذلك عن وجوب وقوف الناس عن البدع والدخول فيها والحذر منها والتحذير بداية أمرها، وتكلم عن نواقض الإسلام منها التي أشار إليها، تكلم عن الجحود والإنكار تحريف القرآن بالزيادة أو النقص، وحذر من الغلو، وأوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى وإحالة جميع الأمور إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأوصى بكتابه رحمه الله تعالى وما فيه من المسائل التي دل عليها القرآن والسنة. ثم أشار في الأخير إلى قضية أنه يجب عليه أن يقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد شيئا منها، يقبل الحق ولا يرد شيئا منه، كما أن عليه أن يأتي بلا إله إلا الله بشروطها ولا يخل بشيء منها، وأن يترك المجادلة بالباطل واللجج والمماحكة بدون حجة. وبعد ذلك أوصى بما دلت عليه النصوص في قضية وقوع الفتن، فقال رحمه الله: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتن، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، اتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته. يشير رحمه الله تعالى هنا إلى وجوب عدم الخوض في الفتن، والفتن هي الأمور التي لا يعرف فيها الحق من الباطل، أو الفتن التي فيها قتال يكون لأمر الدنيا وليس قتال في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، وإنما القتال لأجل الدنيا. فهذا من قتال الفتن التي لا يجوز الخوض فيها. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من الفتن والفرار منها، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الواجب على العبد، وإن حصلت فتنة ولم يستطع التخلص منها إلا بالهروب إنه يهرب، وكما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين رؤية الدجال وأمر بالفرار منه والتعوذ من فتنته المحيا والممات. وكذلك نهى عن قتال المسلمين فيما بينهم، قتال الدنيا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أهلها. فنهى عن قتال الفتنة. وفي قتال الفتن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكسر العبد سيفه أو أنه يتخذ سيفا من خشب حتى لا يقتل رجلا بغير حق فيصيب دمه. لذلك جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم، وقطعوا فيها أوتاركم، والزموا فيها أجواف بيوتكم، وكونوا كابن آدم الذي استسلم للقتل ولم يقتل أخاه. وهذا فيه معنى قوله: فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، أخبر أن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. وجاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي في إليها. يعني كلما ازداد دخول الإنسان أكثر كلما ازداد إثمه. ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل ليلحق بإبله، من كانت له غنم فليلحق بغنمه، من كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ فقال: يعمد إلى سيفه فيدقه على حده بحجر، ما يكون حاد حتى إذا ضرب أحدا لا يقتل، ثم لينجو إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو أحد الفتنتين أو الفئتين، فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمه ويكون من أصحاب النار، كما في قصة ابن آدم. وهذه الأحاديث حديث صحاح كثيرة في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن. وجاء في وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام حال الفتن: البعد عنها وعدم الخوض فيها، لزوم الكتاب والسنة، ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين من الولاة والعلماء، من الولاة والعلماء. وأما القتال لأجل الدنيا فإن هذا مما لا يجوز المشاركة به. ونص شيخ الإسلام تيمية وغيره على أن ما من خارجي خرج إلا لأجل الدنيا، الخوارج لا يخرجون إلا لأجل الدنيا. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما قاتلوا لأجل الدنيا. فقيل له: أي دنيا وهم يقومون الليل ويصومون النهار وإباههم كركب المعز؟ فقال: أرأيت السلطان هل منعهم من صلاة؟ قالوا: لا. قال: هل منعهم من زكاة؟ قال: لا. هل منعهم من حج؟ قال: لا. قال: إذا ما منعهم الدنيا فقاتلوه عليه. هذا حال الخوارج، يقاتلون لأجل الدنيا، كما هو حال نبتة الخوارج ذو الخويصرة لما اعترض على رسول الله في الدنيا، قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل في قسم الغنائم. فقتال الخوارج لأجل الدنيا. ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى أين ذكر أحاديث الخوارج؟ ذكرها في كتاب الزكاة، دلالة على أن قتالهم لأجل المال والدنيا. قال: وإياك والعصبية. هذا أيضا، العبد لا يقاتل عصبية، إن هذا من مات عصبية أو على قتال عصبية وليس للا إله إلا الله فهذا قتلته جاهلية، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. يجب على العبد أن يكون قتاله لأجل الله ولله سبحانه وتعالى. وأمر وأوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى: فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها، ولا تقاتل، ولا تهوى، ولا تشايع، ولا تمايل. يعني لا تكن من المقاتلين، ولا تكن من متمنين للدخول في هذا القتال بدون مشاركة فتحوز مثل آثامهم بهذا التمني، ولا تشايع ولا تمايل، لا تظهر النصرة لهؤلاء ولو لم تشارك، ولو لم تشارك. لذلك قال ما حصلت الفتنة، فتنة ابن الأشعث وقاتلوا الحجاج، فتنة كبيرة. فقال أحد من شارك في تلك الفتنة، قال والله ما رميت فيها بسهم ولا طعنت فيها برمية. يعني هو كان معهم لكن برئ نفسه، قال والله ما رميت بسهم ولا طعنت برمية. فقال له أبو قلابة رحمه الله تعالى، قال ولكن رآك فلان فرمى بسهم وطعن برمية. يعني فقط مجرد وقوفك مع أهل الفتن فيه نصرة. إذ رآك هذا الجاهل وراك طالب العلم فنظر، فإذا هذا العالم قد شارك، هذا الإمام شارك، ولو بالوقوف ولو بكلمة بتأييد ولو بنصرة، فهذا لا شك أنه فتنة. فتن الناس، فتن نفسه وفتن غيره وفتن التابع. بل يجب عدم مشاركتهم وبغض فعلهم والتحذير من فعله، التحذير من فعله. وهذا الذي يرفع العبد في مثل هذه المسائل، قتال الفتن. لذلك عند حدوث الفتن من أعظم المنجيات أو أسباب النجاة بعد التمسك بالكتاب والسنة وتقوى الله سبحانه وتعالى هو لزوم غرز العلماء المعروفين بصحة العقيدة وسلامة المنهج وقوتهم في فهم مداخل الفتن ومخارجها. وهذا كما حصل في كما قلنا في فتنة ابن الأشعث، شارك فيها بعض من ينسب إلى العلم بل بعض العلماء، وزلوا وندموا بعد ذلك وعرفوا أن ما وقعوا فيه فتنة. لكن لما ننظر إلى الحسن البصري رحمه الله يقول يونس العيلي كان من أئمة المسلمين في الفتن، لأنه كان ينادي رحمه الله ويحث المسلمين على عدم القتال وعدم الخروج. وكان أخوه سعيد يخطب المنبر يحث الناس على القتال، وهو تحت المنبر يحث الناس على عدم القتال وينهاهم عن الخوض في الفتن. وجاءه طائفة من أهل بغداد يناظرونه ساعة لأجل ألا ترى ما حصل من الحجاج، ألا ما ترى ما ينشر من الظلم والجور وكذا وكذا. فكان يقول الدماء الدماء، الصبر الصبر، لا نخوض في الفتن. فقاموا عنه وقالوا ما لنا ولهذا العلج، يعني أننا نحن العرب نفهم أكثر منه، هو مولى على ما قيل. ففي الأخير هؤلاء ندموا وبعضهم قتل وبعضهم وجد صريعا يوم الجماجم، يسمون الجماجم بكثرة القتلى في المعركة. فقال خسرت الدنيا والآخرة، ما سمع لنصيحة الحسن رحمه الله. وكان في البصرة اثنان مقدمان عند الناس في العلم، الحسن البصري ومسلم بن يسار. وكان مسلم عند أهل البصرة أرفع من الحسن. لما جاءت الفتنة دخل فيها مسلم ونجا وحذر منها الحسن البصري. قال الراوي، قال فما زال الحسن في علو ومسلم بن يسار في دنو. ففعل أنه ثبتت بعد الفتن دائما يظهر من قوله الصواب لما تظهر المفاسد وتظهر يعني الفتنة. إذا جاءت عرفها العالم، إذا أدبرت ظهرت مساوئها وفتنها وأثارها السيئة عرفها العالم والجاهل، فعند ذلك يعرفون من قوله هو الصواب، من قوله هو الصواب. قال رحمه الله ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس لما جاء الرجل فقال متى الساعة، قال ماذا أعددت لها، قال ما أعددت لها كثير عمل ولكني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. فقال أنس ما فرحنا بشيء أكثر من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، ثم قال فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معه. وعلى العكس، من أحب أهل الشر تمنى فعلهم فهو مشارك لهم. ثم دعا للقارئ والسامع وفقنا الله وإياكم لمرضاته، جنبنا وإياكم معصيته. ثم قال رحمه الله وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. تكلم هنا عن التنجيم، والتنجيم منه ما هو محرم ومنه ما هو جائز. أما المحرم فهو الذي يسمى بعلم التأثير، تنجيم العلم المحرم منه يسمى علم التأثير. وعلم التأثير معناه ربط الحوادث الفلكية أو الكونية بالحوادث الأرضية بدون وجود رابط. مثال ذلك أن يقول ظهر النجم الفلاني لموت كذا أو لحياته، وكما حصل لما قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، قال الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. أو حين يقولون ظهور النجم الفلاني ستأتي به كارثة أو سيكون في هذه السنة كارثة، يربطون الحوادث الفلكية بما يكون من الحوادث الأرضية. وأما العلم الجائز وهو علم التسيير، وعلم التسيير هو ما جاء في فوائد النجوم، قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامات وبالنجم هم يهتدون، فهو الاستدلال بالأنجم وجهاتها على القبلة، والاستدلال بالقمر على دخول الشهر وخروجه، واستدلال بظهور بعض النجوم على دخول مواسم المطر وغيرها. وأما ربط المطر بالنجم أو بالكوكب فهذا التنجيم، لكن يجعلها علامة ما هو معلوم، مثل لما دخل، إذا دخل مثلا السهيل فلا تأمن السيل، يعني يقصدون أنه دخول موسم الشتاء والأمطار. فهذا كما في قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لذلك قال قتادة رحمه الله تعالى قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلم فما لا علم له. زينة للسماء في قوله تعالى ماذا؟ إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين. وأما كونها علامات على وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وحتى علم التسيير في خلاف بين أهل العلم، منهم من جوزه منهم من كرهه، الصواب هو الجواز لكن على قدر الحاجة. وهذا ما يشير إليه قوله وأقل من النظر في النجوم، وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، أما غير ذلك من علم التنجيم المحرم فإنه يجر إلى الزندقة، يجر إلى السحر وإلى الكهانة وإلى العرافة، فيصبح يعبد حتى هذه الشياطين من دون الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وإياك والنظر، في الكلام، وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. وهذا يقوله رحمه الله تعالى وكرره معنا في أكثر من موضع، وهو الحذر التحذير من أهل البدع من أهل الأهواء تكلمنا عن هذه النقطة كثيرا. وهنا أشار رحمه الله زيادة على ما مضى من التحذير من أهل البدع، التحذير من النظر في كتبه. إياك والنظر في الكلام، لا تنظر في كتب أهل البدع وأهل الكلام، ففي كتب أهل السنة كفاية وغنية، وفي الحق كفاية وغنية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة أو ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أي أنه يكفي ويستغني العبد بالقرآن والسنة وبكلام أهل العلم المنبثق من كتاب الله الذي يستدلون به بسنة النبي عليه الصلاة والسلام عن كتب أهل البدع وزخارفها، فلا تنظر فيها. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينهى عن وضع الكتب الكلام والنظر فيها. وذكرنا أيضا كلام ابن القيم سابقا في تحذير من كتب أهل البدع، وهذا كثير في كلام السلف والنهي منهم عن الجلوس مع أهل الكلام وأصحاب البدع، وهذا مر معنا. وعكسه أنه يجب على العبد أن يلزم أهل الأثر وأهل السنة لازمهم، فهم الجليس الصالح، لذا لا بد أن يخرج العبد فيه من فائدة. فملازمة أهل السنة والجلوس معهم وجعلهم هم أصحابك أخدامك، هذا من أسباب الثبات، من أسباب يعني لزوم الحق. كلما رفع الإنسان نفسه في ملازمة أهل العلم ومن يعني لا يضيعون أوقاتهم، وكلما كثرت استفادته، وكلما خالط من ضعف عنده هذا الباب تأثر به. العبد ينبغي أن يحتاط نفسه في من يلازم، في من يصاحب، فإن صاحب أهل الدنيا زاغ معه. رأينا كثير من كان من أهل العلم أو كان مثلا من مهتمين بالعلم يبدأون يلازمون مجالس العوام، الساعة ثم الساعة ثم الساعة، والأيام تمر عليه يرجع إلى أسوأ حال، حتى يترك حتى الالتزام والاستقامة بسبب تساهله في هذا الباب. الإنسان الضابط في الاختلاط والعزلة أنه بحسب فائدته، إن رأى في هذه الخلطة ضرر فيعتزل عنه، وإن رأى في هذه الخلطة خير فيخالطهم بقدره بحاجة. قال رحمه الله: واعلم أنه ما عبد، واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله. وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. أشار رحمه الله فيما سبق وذكرنا ذلك أن العبد يعبد الله بثلاث، وهي الخوف والمحبة والرجاء. وهنا إعادة للكلام، تأكيد له، فقال أنه يجب على العبد أن يعبد الله بالخوف، فيخاف الله سبحانه وتعالى ويخشع لله ويحزن إذا ارتكب المعصية، حياء من الله وخوف من الله، ويشفق على نفسه كما قال تعالى: والذين هم من ربهم مشفقون، ويستحي من ربه سبحانه وتعالى، حياء من الإيمان. فإذا ارتكب ذنبا رجع وخاف وعرف وعيد الله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يدعوننا رغبا ورهبا كانوا لنا خاشعين، إلى غير ذلك من الأدلة ذكرناها سابقا. سورة الفاتحة تدل على ذلك. ولكن على العبد أن يجمع بين الخوف والمحبة والرجاء. لذلك ذكر في النقطة التي تليها قاعدة أيضا المحبة: والذين عبدوا الله بالخوف وحده هم من الخوارج، كما ذكر، نظروا في أحاديث الوعيد والعذاب ولم ينظروا في أحاديث الرجاء والرحمة. إذن هنا يشير رحمه الله إلى أن العبد يجب أن يجمع في عبادته لله عز وجل بين الخوف والمحبة والرجاء. ثم أشار بعد ذلك إلى قضية المحبة، وأن من عبد الله بالمحبة فقط هؤلاء زنادقة الصوفي. قال: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلالة أو على الضلالة. هنا يحذر من التصوف. الصوفية هم الذين يقولون نعبد الله محبة، لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. هذه زندقة، يعبدون الله فقط محبة، يزعمون أنهم يحبون الله. الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. كنت تحب الله صدقا عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسلك مسالك أهل الطرق من الصوفية وأهل البدع وغيره. فهؤلاء يزعمون الشوق والذوق والمحبة والوجد، ولا يطبقون محبة الله الحقيقية، وهي الجمع بين خوفه ورجائه واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك تجد أن وسيلة الذوق والشوق عندهم والوصول إليها هو باستخدام المعازف والأغاني والرقص والقبول، ويتناقصون ويتراقصون ويتقافزون في المساجد، وحتى يصل الأمر بهم إلى أنهم يدعون أنه يغشى عليه، وإذا سمع قرآنا يصيحون ويبكون. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لاحظ حديث العرباض بن سارية لما وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، موعظة ماذا؟ بليغة قوية. فما كان فعل الصحابة؟ قاموا يصيحون ويصرخون. قال: ذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون. النبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لربه، كان إذا بكى كان كأزيز بكاؤه كأزيز المرجل، لما تضع هذا الإبريق على النار ويغلي يفور الماء يخرج صوت، هذا صوت البكاء خفيف، ليس صراخ وعويل كما يفعله الصوفية. هذا لا شك أنه يجمع بين مخالفة هدي رسول الله، ويجمع بين الرياء ونظر الناس إليه. لذلك جاء سفيان الثوري رحمه الله وقال لأحد هؤلاء الذين يزعمون أنهم يصيحون ويصرخون ويغشى عليهم، قال: فلتقف على هذا الجدار ولنقرأ عليك القرآن. فرفض، لو إن أغشي عليه وهو فوق سقط وتكسر. هم هؤلاء أكثرهم أهل النفاق وخداع، يريدون الجماهير، يريدون أموال الناس، ويتكسبون بما يزعمون أنه ولاية، ويزعمون أنه محبة ورقص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر الرجل على الرجل في القرآن بالمدح. قرآن ما تجهر به حتى ما تؤذي، فكيف بالطبول والصراخ كما تشاهدون وتعرفون من أفعال الصوفية. قال: ومن يخلو مع النساء. وهنا يشير أيضا إلى المتصوف، لأنهم أهل فسق وفجور، أنهم يعتقدون أنه كلما ترقى في سلم العبودية كلما سقطت عنه التكاليف. فإذا كان رجل لا يرى على نفسه أنه يكتب عليه أي ذنب أو أي خطيئة، فتجده مع النساء ومع المردان ومع غيرهم من أهل اللهو والمعازف والفجور والعصيان، لأنه أصلا عنده أنه لا تكتب عليه أي سيئة. ذلك يقول أحدهم، يقول، يشير إلى كتفه الأيمن، يقول: هذا يكتب وهذا لا يكتب، لا يسر، يعني ما تكتب عليه إلا الحسنات، ما السيئات فلا تكتب له. ويخدعون أتباعهم ومريديهم بالظاهر والباطن، هذا من أصوله، حقيقة والباطن، الظاهر والباطن، ويقولون أن ما تراه غير ما هو على الحقيقة. فإذا رأوا شيخهم أو طريقتهم حتى مع امرأة يفتر بها يؤولونها على غير تأويلها، يقول هذه خرجت امرأة من أحد خلوات شيوخه، امرأة أجنبية. استغرب الطلبة أو المريدون من هذه؟ قال هذه الدنيا جاءت تفتنني فطردتها. هو يفجر بها هذا الفاجر، يعني أحيانا فجوره ما تستطيع تحكيه. أترك. وهذا كثير مشهور في الصوفية أنهم أهل فجور ومعاصي، لذلك عندهم أعلى المراتب الشيوخ وطرقية المذاهب، ذلك قال وطريق المذهب، يعني الطرقية التصوف، أهل المذهب التصوف، أنه أعلى المراتب عندهم من وصل إلى درجة اليقين الذي تسقط عنه كل التكاليف. يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت، اليقين الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى، هذا اليقين. يقول الله عز وجل قال اعبد الله حتى يتوفاك الله، فتلقى الموت ترى القبر واليقين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى ترم وتتفطر قدمه، ما قال وصلت إلى اليقين وانتهى لا أعبد الله، حتى تتفطر قدماه. فتقول له عائشة ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا، فلا أكون عبدا شكورا. وهؤلاء سقطت عنهم التكاليف، ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج، بل الكعبة تحج حوله وتطوف به، ولا يذهب لا لجمعة ولا لجماعة، ولا يغتسل ولا يتطهر ولا يتوضأ. كل ذلك يزعمون أنه أعلى الناس مرتبة، هو الذي يملك الشفاء والنفع والضر، ويتقربون إليه ويتبركون بنجاسته وبلعابه وبغير ذلك، يرجون منه الشفاء ويسألونه الولد ويذبحون له وينذرون له. ولو كان على قولهم اليقين مرتبة إذا وصل إليه العبد كان أعبد الناس، لكان الكفار أيضا أعبد الناس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المدثر في آخرها كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير البشر إن شاء منكم أن يتقدم آخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن من؟ مجرمين، ما سلككم في سقر، يعني مجرمين سلك الله سلكهم في سقر، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن عندكم هؤلاء أيضا وصلوا إلى اليقين على قول حتى أتانا اليقين، أي الموت ولقاء الله سبحانه. هذا معنى اليقين، هذا لا يترد عليهم. لذلك قال في الأخير فإن هؤلاء كلهم على الضلالة، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. قال بعد ذلك واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. هنا يبين رحمه الله تعالى أن الله أمر الناس والثقلين بعبادته سبحانه وتعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في كتاب الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق لعبادته ودعاهم كلهم لعبادته، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل، وجعل للعبد مشيئة يختار بها، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا، إنا هديناه النجدين. الله عز وجل جعل للعبد القدرة والاختيار مع سابق علمه بما يختار هذا العبد وبما آله إما إلى جنة وإما إلى نار، إن الله أعطاه القدرة والاختيار وهو الذي اختار. فإذا اختار العبد طريق الهداية هذا لا شك أنه بجانب أن هذا العبد اختار فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهو تفضل منه. يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فمن شرح الله صدره الإسلام. الله يسر العبد ويمن عليه بالفضل والهداية. الله يمن على من يشاء من عباده، يخلق الله ما يشاء ويختار، ولكن هذا التفضل وهذا الاختيار وكون العبد من أهل الانحراف أو أهل الهداية لا يجعل العبد حجة في بقائه على طريق الضلال. يقول هذا قدر الله، فإن الاحتجاج بقدر الله سبحانه وتعالى جائز في موضعين ومحرم في موضع. احتجاج بقدر الله عز وجل، يجوز أن تحتج بقدر الله على المصائب التي تصيب العبد، احترق البيت بدون تفريط، صابك حادث وأنت تمشي بدون تفريط، هنا تقول قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل، تحتج بالقدر. لماذا حصل لك كذا؟ تقول هذا قدر الله. ولا يجوز الاحتجاج بباب القضاء والقدر على المعائب، تفرط، تسرق، تزني، لماذا فعلت ذلك؟ قل هذا قدر الله. لا، نعم هذا قدر الله، لكن الله أعطاك قدرة واختيار، أنت الذي اخترت، فليس ذلك لك بحجة. والاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب هو طريق إبليس وطريق المشركين، لأن الله عز وجل قال عن إبليس: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. احتج بقضاء الله وقدره أن الله كتب أنه من أهل الغواية. وكذلك المشركون قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ومع هذا عاقبهم الله وتوعد إبليس بجهنم والخلود فيها. فإذا احتجاجهم بالقدر ليس لهم به عذر وليس على الصواب. وأما الثانية من حالات الجواز فهي الاحتجاج على الذنب بالقضاء والقدر بعد التوبة، بعد التوبة. كان يحصل العبد في ماضيه ذنب ثم تاب وأصلح، يقال له: لما فعلت ذاك؟ قال: قدر الله علي أن فعلته، تبت انتهى. هذا جائز، وعليه حمل قول آدم لموسى لما قال له موسى: أنت أخرجتنا من الجنة وأنزلتنا إلى الأرض، فقال: هذا أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق. فاحتج بالقضاء والقدر. فقالوا احتجاجه بالقضاء والقدر إما على وجه أن ما أصابه مصيبة فيكون احتجاج من باب المصائب، وإما على الذنب بعد التوبة، وهذا أيضا جائز. وهذا ما يعني يفيده قوله: من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. مسألة الصحابة وما بعدها نتركه إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.